بعد هجرته إلى يثرب صلى الله عليه وسلم، كان لابد من النظر في تنظيم شؤون الدعوة والدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وتجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب أو في المدينة اسمها الإسلامي من الآن فصاعدا، تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم الدور المكي التبشيري إلى دور تنظيم الدولة التي أصبح عناصر مجتمعها تتألف من مجموع الأنصار وهم المسلمون من أهل يثرب من الأوس والخزرج. خلاص مش هيطلق عليهم أوس ولا خزرج، سيلقبون من الآن فصاعدا فريق الأنصار، فريق الأنصار الذي ناصروا الإسلام ورسوله. ثم نرى فريق المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى يثرب تاركين الأهل والمال في مكة فرارا بالدين وتنفيذا لأوامر النبي. ثم نجد فريق المنافقين، هذا الفريق الذي تظاهر باعتناق الإسلام وبقيت الوثنية تملأ قلوبهم، بالإضافة إلى فريق اليهود من قبائل بني قريظة والقنيقاع وبنو النضير وبطونهم. هذا إلى جانب وجود الأحباش، إلى جانب وجود عناصر الروم في المدينة المنورة الذين كانوا يقومون بعملية التجارة، أيضا إلى جانب بعض من الفرس في المدينة المنورة من أجل التجارة وأعمال أخرى. أيضا أول عمل للرسول صلى الله عليه وسلم قام به في المدينة المنورة هو تنظيم مجتمع تلك المدينة، توحيد صف المسلمين، إيجاد الوحدة بين سكان المدينة. كانت الصحيفة، ونحن ذكرنا لكم سابقا أنه إحدى بواعث أو أنه كان من إحدى بواعث الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التجانس السكاني في المدينة، بواعث الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يثرب هو عدم التجانس السكاني بين أهل يثرب. فعشان كده كان أول ما بدأ به هو توحيد صف المسلمين، إيجاد الوحدة بين سكان المدينة. فكانت الصحيفة التي أورد ذكرها لنا تفصيليا ابن هشام في سيرته، كانت هذه الصحيفة هي النواة التشريعية الأولى وأهم حدث تمخضت عنه الهجرة إلى يثرب، حيث يصح اتخاذها كوثيقة تاريخية ومدخلا تشريعيا لدولة الإسلام، بل ومنطلقا للتجربة المبتكرة في الفكر السياسي، لا سيما في استيعابها للعصبيات القبلية والقومية، وذلك في إطار ما يسمى بالجماعة الإسلامية. إن وثيقة المدينة الصحيفة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي حرص على كتابتها قد أسست للعيش المشترك بين مواطني دولة المدينة الناشئة التي أقامها الرسول، وتولى إدارتها وشؤونها وقيادتها بعد هجرته إلى يثرب التي غير اسمها كما ذكرنا إلى المدينة المنورة. آخى بين المهاجرين والأنصار على اختلاف قبائلهم وتعدد عشائرهم، ثم أقام دولة مستقلة. الرسول في المدينة أعلن قيام الدولة الإسلامية، أدولة بمعنى أنها لها إقليم جغرافي محدد يتكون مواطنوها من المسلمين، من اليهود، من بعض المشركين كما ذكرنا، مما يعني أن أديانا وعقائد هؤلاء المواطنين في الدولة الوليدة متعددة وقبائلهم متنوعة وثقافاتهم متفاوتة وأعراقهم متباينة. ومن ثم جاءت وثيقة المدينة الدستورية، إذا جاز لنا استخدام هذا المصطلح، لتعلن أسس ومبادئ حكم الدولة وواجبات المواطنين تجاهها والعلاقة بينهم وبين رئاسة الدولة، ممثلة آنذاك في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات دستورية. إذا ما اطلعنا على هذه الوثيقة فإننا نطلع على نص دستوري لا نعرف في تاريخ البشرية ولا في تاريخ الفكر الإنساني السياسي قبله نصا يشبهه في مسألة التأسيس للعيش المشترك بين مواطني دولة ناشئة يحملون كل أشكال الاختلاف وصنوف التعدد. ومن هذه القيم والإقرار بمبدأ التعددية والقبول بالآخر المختلف، كما ذكرنا، دينيا وعرقيا وثقافيا ولونا ونسبا، هي القبول بحق الكل في الوجود. القبول بحق الكل في الوجود. أقرت الوثيقة أيضا أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، وهذا ليس حقا ليهود بني عوف وحدهم، ولكنه حق لبقية البطون اليهودية في المدينة ومواليهم. حرصت المدينة على تأسيس هذا المبدأ المهم وتوضيحه لجميع المواطنين، وهو أن المسلمين واليهود في المدينة أمة واحدة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ، أي لا يهلك إلا نفسه وآل بيته. لا يوتغ، كما ذكرها لنا ابن هشام في سيرته، أي لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ، أي لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. إذن كانت الدعوة إلى التحرر من رواسب الماضي. هذه هي المتغيرات الحضارية في الإسلام، المتغيرات الحضارية التي جاء بها الإسلام، الدعوة إلى التحرر من رواسب الماضي وفي طليعتها النزعة العصبية، وفي طليعتها وما زلت أكرر، في طليعتها كانت النزعة العصبية أول بنود الصحيفة التي وجدت في المسلمين أمة واحدة من دون الناس بالوصف الديني العقدي. أما بالمعنى السياسي الدستوري فهم مع غيرهم من المواطنين الذين يختلفون معهم في الدين كما يختلفون معهم في الاعتقاد.